بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح الرسالة التدمرية لابن تيمية رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المتابعون معنا في الموقع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحياكم الله. نعود إلى درسنا مع إطلالة عام هجري جديد، حيث نلتقي اليوم الثلاثاء السادس من شهر محرم من العام 26 بعد 400,000 للهجرة، في درسنا 24 من دروس شرح الرسالة التدمرية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العام عام خير وعام عز ونصرة للإسلام والمسلمين. أيها الأحبة، لا شك أن الأمة لا تنهض إلا بالعلم، وأمتنا اليوم كما لا يخفى على الجميع أجلب عليها من كل حدب وصوب، فهي أحوج ما تكون إلى العلم الشرعي في كل فروع وعلوم الشريعة، حيث الأمة مقدمة على ما أستطيع أن أسميه أمور التجهيل. فالأمة يراد لها أن تجهل في دينها، في عقيدتها، في أخلاقها، في سلوكها، في علاقاتها مع بعضها البعض، في علاقاتها مع الآخرين وهكذا. وهنا يبرز الواجب الكبير على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى الدعاة وعلى أصحاب الكلمة المؤثرة في الأمة في كل مجال. واجب طلبة العلم اليوم بالأخص واجب كبير جدا، فإن تثبيت الأمة على المسلمات العقدية خاصة والشرعية القطعية والأخلاق، هذه أمور لا يدخلها التدرج أو التغير كما يدعي بعض المرجفين في ما يستشهدون به، وهو حق لكنه حق يراد به باطل، حين يقول إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. نعم، هذا أصل بحث علماء الأمة، وأفرد له ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين بحوثا تكتب بماء الذهب، لكن ليس هذا الذي يراد اليوم في واقع أمتنا من الأعداء الذين أجربوا عليها من الشرق والغرب ومن كل حدب وصوب، وإنما يراد مسخ الأمة من دينها، تشكيكها في ثوابتها، تشكيكها في الله، تشكيكها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشكيكها في الوحي، تشكيكها في الأخلاق التي منذ أن يولد الطفل وهو يعرف أن الصدق فضيلة وأن الكذب رذيلة وأن الزنا حرام وأن وغير ذلك. الآن ما يسمى بثقافة العولمة وتداخل العالم مع بعضه البعض يراد مسخ هذه الأمة لئلا يكون لها أي تميز يميزها عن الأمم الأخرى. فالواجب كبير جدا، ويجب ألا تضيع الأمة بين الغلو وبين الجفاء أو بين الإفراط وبين التفريط، وإنما هناك أمور، أمور العقائد، أمور الأحكام القطعية، أمور الأخلاق، هذه أمور من ثوابت الأمة لا يجوز في حال من الأحوال المساومة عليها في أي ظرف من الظروف. وأمور الاعتقاد أيها الأحبة كما تعلمون معركة العالم اليوم ترى معركة عقيدة، ما حد يناقشك الآن في بعض الأحكام إلا بعض الأحكام التي يراد مثلا زعزعة الأمة فيها وكذا، لكن المعركة كلها لما تلخص الصراع العالمي الآن جوهره وشو؟ جوهره عقدي. الأفكار هي العقائد يا أخوان، الأفكار أو ما يسمى هي العقائد، نعم ليس عقيدتنا فكر، لا حاشا، لكن أنا أتكلم عن الآخرين أو عن الكفار وعن غير المسلمين، هم صراعهم صراع عقدي، كل يختم معتقده. وما تسمعونه الآن مما يكتب في وسائل الإعلام وغيرها عن التيار المتصهين الذي يجمع بين اليهودية والنصرانية، هؤلاء اللي يسمون أنفسهم محافظين جدد وغيره، هذا هو جوهره عقدي 100%. فالعناية أيها الأحبة بأمور الاعتقاد، والعناية بأمور الأخلاق، والعناية بثوابت الأمة وتربية الأمة على هذا الأمر وتثبيتها عليه، هذا هو بإذن الله الذي على صخرته تتكسر أمواج الأعداء بإذن الله. درسنا اليوم كنا قد وقفنا عند في صفحة 192 في طبعة اللي حققها الشيخ محمد السعوي. قال الشيخ رحمه الله: والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان. حط خط تحت هذا الكلام. وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. الكرامية أيها الأحبة نسبة إلى محمد ابن كرام، توفي سنة 255 هجرية، وهذا من رؤوس البدع التي أنشأت هذا القول الذي كما قال الشيخ قول لم يسبقهم إليه أحد. الإيمان قول اللسان، إذن المؤمن وكل زنديق يظهر بلسانه هذا الأمر أصبح مؤمنا، فهذا قول منكر، لأنكم كما تعلمون أنه مر معنا أن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان إقرار بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو قول ونية. هذه الكرامية في باب الصفات وصلت إلى انحراف خطير جدا، كما أننا تعرضنا في أول الكتاب للمؤولة ومن ممن جحدوا أسماء الله وصفاته مثل الجهمية، أو جحدوا صفات الله مثل المعتزلة، أو جحدوا بعضها أو أولها مثل الأشاعرة وغيرهم. هؤلاء أتوا بانحراف خطير جدا، وإن كان لا يقارن بانحراف المؤولة في واقع اتساع رقعة العالم الإسلامي، حيث أنهم وصفوا الله في الأمور التي تصل إلى تشبيه الله بالمخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فمن يطلع على كلامهم فيقرب إلى تشبيه الله وتشبيه صفات الله بصفات خلقه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقولهم في الإيمان أنه قول اللسان، هذا من أعظم أنواع الإفك، وهو قول مردود، يعني يرد عليه الشرع والعقل والفطرة. قال الشيخ: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم إن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك في هذا الباب. المعتزلة سبق مر معنا أنهم يثبتون الأسماء ويجحدون الصفات، وأن تعليلهم من أسخف التعليلات، حيث يزعمون أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الصفات، أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف، وهذه أكذوبة لم يسبقهم أحد إليها، ومن هنا جحدوا صفات الله تبارك وتعالى. في قضية الأمر والنهي عظموه وغلوا فيه، وقضية الوعد والوعيد وما إلى ذلك، لكنهم كذبوا بالقدر وجحدوا أن يكون الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعمله. بل يذهب جمع من أهل العلم كما هو مقرر في كتب أهل العلم أن منهم من أنكر العلم يكفر، الذي يقول إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، هذا يكفر. ليه؟ لأن هاجر شيء يصير فرق بين علم الله وبين المخلوق بينما المقرر أن الله تبارك وتعالى علم الأشياء وما هي عليه وما يكون في كونه من قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. قال فهم مشركون في هذا الباب. نعم شركهم في قضية عدم الإيمان بالقدر هذا الشرك في أي شيء من أنواع التوحيد أخوان في الربوبية هذا الشرك في الربوبية. قال والإقرار بالأمر والنهي هنا ستلمسون انصافا لم يسبق إليه شيخ الإسلام رحمه الله. شوف مع أنه يرد على هؤلاء الطوائف الضالة ولكنه يعطي كل إنسان منزلته وقدره وهذا يرد على الذين يلمزون طلاب العلم اليوم وبعض الدعاة وبعض أهل العلم في ما يسمونه فقه الموازنات ويقولوا كيف تكون فقه الموازنات. هذا هو شيخ الإسلام رحمه الله الذي ما جعل الناس كل من خالف أهل السنة جعلهم كلهم في درجة واحدة من الضلال لا وإنما أنصف خصومه وأنصف خصوم من خالف أهل السنة فقال والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. شوف معنا قبل قليل يرد على المعتزلة ويقول إن إنكارهم للقدر يعتبر شرك في الربوبية ولا لا لكن يقول حتى هذا المذهب لما ننظر الذي يصف هو خير من الذي لا يقر بالأمر والنهي والعياذ بالله. قال والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم القدرية. طبعا سموا بنقيض كما قد بيناه سابقا سموا بنقيضيش قصدهم ومذهبهم فسموا القدرية لأنهم هم الذين يتحدى القدر وليس لأنهم هم الذين يؤمنون بالقدر كما نبغى فيهم الخوارج الحرورية وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. حط تحت هذه العبارة لأن من عبارات شيخ الإسلام الرائعة جدا التي تحتاجها الأمة وتكون زادا لها كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. هذه الطوائف أيها الإخوة لا شك أن أول خروجها كان الحرورية أو الخوارج وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا كلمة حق أريد بها باطل قالوا لا حكم إلا لله. ثم علي رضي الله عنه وهذا مما يجب أن تتعلمه الأمة من الدروس. لو نظرتم إلى فعل كل واحد من الخلفاء رضي الله عنهم لتعلمت الأمة منهم دروس من أفعالهم. ما هو الذي تتعلمه الأمة من فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج؟ الخوارج فرقة خرجت على عهده هي رضي الله عنه واستحلت دماء الصحابة وكفرت الصحابة فكان هدي علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين أن أقام الحجة عليهم أولا هذا مما يجب أن تتعلمها الأمة. فأرسل لهم ابن عباس حبر الأمة فناقشهم ورجع منهم ما يقرب على اختلاف الروايات منهم من قال 2000 ومنهم من قال 4000 رجعوا إلى الحق وإلى دائرة أهل السنة. فما هو طيب في حياة الناس وحياة أنهم يعشقون يعني رواية الناس أو ضلالهم لا لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. هذا أول عمل العمل رضي الله عنه إقامة الحجة عليهم بمناقشتهم بأدلة الكتاب والسنة. ولهذا لما رفعوا المصاحف على السيوف قال كيف قالوا ابن عباس أنا أعرف أبغى أعرف كيف ترسل حكم الله تقول لا حكم إلا لله. ثم أتى لهم رضي الله عنه بقضية قال أليس من حكم الله إذا اختلف رجل وزوجته أن يكون هناك تحكيم؟ لأن كانت حجة الخوارج كيف تحكم الرجال في قضية التحكيم اللي مشهورة. قال نعم نقر بهذا ألم يقول الله فبعث الحكم من أهلي وحكم من أهلها. قال هل ما يصل إليه الحكمان إن قالوا وفاق وفاق وإن قالوا طلاق طلاق ملزم ولا غير ملزم؟ قالوا ملزم. قال أيهما أعظم في ميزان الله امرأة اختلفت مع زوجها فحكم بينهم بشرع الله بواسطة رجلين من أهل الإسلام، هذا ولا دماء المسلمين؟ فانظروا إلى فقوة لهذا. استجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فعلا ابن عباس رضي الله عنه الذي يطلع على حواره مع الخوارج يجد عجبا وفتح من الله على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حتى ردهم إلى، لأن البدعة يا أخوان يصير لها نوع من النشوة، وكان قد بدأ هذا الفكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي الخويصرة لما رآه يقسم الغرائب قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو قال له اعدل يا محمد فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل. عمر رضي الله عنه فورا أراد تجريد سيفا لضرب عنقه فمنعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قال سيخرج من ضئضئ أي نسل أو على طريقة ومنهج، هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم لمن قتلهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج فيهم من له علامة وهي زي ما تقول مثل الحبة السوداء أو مثل الهذلول بين الثدية، فلما رفضوا العودة إلى خليفة المسلمين علي رضي الله عنه وإلى الحق وأقام عليهم الحجة المنهج الذي نتعلمه، شوف ماذا قال لهم، قال لكم علينا ألا نبدأكم بقتال، ولكم علينا ألا نقطع نصيبكم من الفيء أو بيت مال المسلمين. هذه نقطة مهمة جدا، هذا منهج لأن الخلفاء الراشدين هم مصدر الهداية بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وألا نمنعكم مساجد الله. ثلاث نقاط يضعها أمير المؤمنين رضي الله عنه لما ناقشوا ابن عباس وأقام عليه الحجة ورجع منهم الرجع، ولم هم الذين بدأوا. فعلي رضي الله عنه يريد علما من أعلام النبوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لما بين أن فيهم ذو الثدية، لما استحر فيهم القتل وهزمهم علي رضي الله عنه أخذ يبحث ويقول ابعدوا عن الثدية، والله ما كذبت ولا كذبت، فبحثوا بين القتل وإذا هو وإذا على مثل الثدية مثل البيضة. فحمد الله رضي الله عنه أن هذا حقيقة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نشأ بعدهم القدرية الذين كذبوا بالقدر، ثم تطورت كلما قال الشيخ الإسلام كلما ضعف نور النبوة وضعف من يقوم بها اشتدت البدع، وبلغت البدع أوجها في عصور متأخرة. يأخذ الخط البياني، لو قلنا أن في خط بياني يأخذ في الارتفاع والانخفاض، فكلما قوي العلم الشرعي ودعاة الحق ومن ينصر السنة كلما ارتفع المؤشر إلى فوق، وكلما تخاذل الناس انخفض المؤشر. بالدليل على هذا ما وصلت إليه الأمور في عهد المأمون وغيره، ثم ارتفعت بعد المتوكل، وهكذا الخط في علو وهبوط إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الشيخ فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم على الأمر والنهي، وكان أثار الموضوع أول عن الصوفية، شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذين لا يقرون لله بالأمر والنهي، يعني بأبسط عبارة الإباحيين، الذي لا يرى أمرا أو نهيا أو حلالا أو حراما، هذا شر وخطر على الأمة من الذين كذبوا بقدر الله. يعني أولئك وإن كان لهم حجة وهي حجة مرفوضة، يقول لك لا، مثل تعبير المعاصرين، الإنسان مسؤول عن أفعاله، طب مسؤول عن أفعاله، لكن الله خلقكم وما تعملون، وسبق في علم الله أن فلان ابن فلان سيعمل في يوم كذا، في ساعة كذا، في مكان كذا، كذا وكذا. لكن هل لما سبق في علم الله، هل الله أجبرك أنك اللي تفعل المعصية، أم أنت اللي مارست رضاك واختيارك؟ أنت اللي مارست، سبق في علم الله نعم، لكن ما أجبرك تبارك وتعالى. لو أنه بيجبرك ما أرسل لك رسول، ولا أنزل لك كتاب، ولا خلق لك عقل يميز بين الحق والباطل. فالذين من هؤلاء تجد من بعض الفجرة والفسقة، من إذا قلت يا أخي اتق الله، قال أنا مجبور، سبق الله مقدر هذا علي. قلت طيب خلي الله، أنا بأصفعك الآن 100 صفعة، وقل الله مقدر علي 100 صفعة، هل يقبل هذا منك؟ ما يقبل هذا منك. فالذين يفعلون هذا هم كما قال الله على المشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا، هذا من الكذب والافتراء. فالله تبارك وتعالى سبق في علمه، ما الناس عاملين، سبق في علم أن فلان ابن فلان سيولد بكذا ويفعل كذا ويفعل. لكن هل هذا العلم الذي سبق في علمه أجبرك ونزع حرية الاختيار منك، انك تاتي وانك مجبور ان تاتي حتى لو ما تريد؟ حاشا وكلا، والا كان كلفنا الله بما لا نطيق، ومحال ان يكلف الله تبارك وتعالى عباده بما لا يطيقون. سبق في علمه، لكن سبق الاحتجاج بما سبق في علم الله لا يحتج به على افعال الانسان، لان الانسان هو في ارادته واختياره يعرف ان هذا شر ويعرف ان هذا خير، فياتي هذا الفعل ويرتكب الحرم، وياتي هذا الامر ويفعل خير. فمن هنا يعني لا تعارض بين ما سبق في علم الله وبين ما يفعله الإنسان من أفعال، فيجازى على ما أحسن ويعاقب على ما أسأ. قال الشيخ رحمه الله: هذا الأصل هو الإيمان بالوحدانية والرسالة، اللي يشهد التوحيد أفضل. ولهذا لا يقبل الله تبارك وتعالى شقي أحد هذه الشهادة إلا بالأخذ. هذا الأصل العظيم الآن، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأمة اليوم تتعرض إلى الطعن في الأصل الأول والركن الأول من أركان الإسلام عن طريق أي شيء. يقول يا أخي خليك أشهد لا إله إلا الله نعم، لكن مو صحيح أن محمد رسول الله رسول إلى الناس كلهم، وقد أشرنا إلى هذا في اللقاء السابق والذي قبله لما تكلمنا عن قضية تقارب الأديان والمؤتمرات التي تعقد باسم الحوار بين الأديان، والضحوكة التي يضحك بها الآن على الأمة وعلى عوامها ورعائها والمغفلين فيها. يعني أقسم لي أحد الإخوة بالأمس بالله أن أحد العامة يقول يا أخي معقول أنه بس إحنا اللي أصحاب الجنة المؤمنين، يعني النصارى دول كلهم في النار واليهود كلهم في النار؟ شوف يا أخوان، الغزو الثقافي والفكري يصل إلى أي شيء؟ عامي في بلادنا يقول هذا الكلام، ومن المصلين ومن الصائمين غزت هذه الأفكار الخبيثة. طيب هذا تكذيب القرآن الكريم، ألم يقول الله لقد كفر الذين قالوا إيش؟ إن الله ثالث ثلاثة، ونص على كفر من قالوا عيسى ابن الله، ونص على كفر من قالوا عزير ابن الله، ونص على كفر من قال من قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما كفروا باليدهم صفتان، وهم اليهود. فانظر إلى التشكيك. فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأمة اليوم تتعرض للضرب في الركن الأول من أركان الإسلام. فيراد أن يقال لك اشهد لا إله إلا الله، ما حد قال لك لا تؤمن، أؤمن بالله، لكن يا أخي ترى في غيرك مؤمنين، مو بس إسلامكم اللي هو الحق، في يهودية وفي نصرانية وكلهم ينتسبون للملة الإبراهيمية. فحاشا ملة أبونا إبراهيم عليه السلام أن تؤوي هؤلاء المشركين الكافرين. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشرف في الدروس الماضية: لا يسمع بي من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني ثم يموت وهو لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. هذا كلام الذي لا ينطق على الهوى صلى الله عليه وسلم. فانظروا وهناك مع الأسف من لا يزال في هذه الأمة إلى اليوم يقول أنه بلاش الكلام في العقائد والفرق لأن هذه تفرق الناس وتفرق المسلمين. فانظر كيف لما تهمل أمور دراسة العقائد والأفكار والفرق ونحلها وضلالاتها وتحذير الأمة منها كيف نغزى حتى في عقر دارنا. حين يأتيك العامي ويتشكك في الآيات الصريحة ويرى أنه ما يسمع في الإعلام والجرائد والقنوات الفضائحية يرى أن هذا هو الحق. يقول طيب من قال لك أنه بس حنلي في الجنة؟ هذه والله يا أخواني طامة لو حدثت في أدخال أفريقيا ولا في الأماكن البعيدة من أمور الدعوة لكان يقول يعني لهم عذر ما حد بلغهم ما حد جاءهم ما حد أقام عليهم الحجة. لكن في أرض الرسالة في أرض الإسلام هذه طامة. فهذا يعطينا أن ننتبه لأمور عقائدنا ثوابت الأمة اليوم. هذا الأصل اللي يقول عليه الشيخ هذا أصل الإسلام الذي يميز به بين أهل الإيمان وأهل الكفر الوحدانية والرسالة. الوحدانية شهادة أن لا إله إلا الله والرسالة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله وحدانية بلا رسالة ولا يقبل رسالة بلا وحدانية. لا يقبل الله تبارك وتعالى شهادة أن لا إله إلا الله إلا بأن محمد رسول الله ولا يقبل الله شهادة أن محمد رسول الله في من كذب بشهادة أن لا إله إلا الله. فهما مرتبطان لا ينفكان لا لفظا ولا معنى ولا مآلا. قال وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله. لأن الإيمان بالربوبية دون الإيمان بالألوهية هذا أمر سبق إليه المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش؟ الله. فالمشركون يقرون بتوحيد الربوبية لكن توحيد الإلهية لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ما أنصاعوا إلى هذا. وقفوا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الوقفة التي سجلها تاريخ المصطفى صلى الله عليه وسلم معهم وأمر بجهادهم صلى الله عليه وسلم. قال فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول توحيد الإلهية فإنه سبحانه وتعالى أخبر على المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. وقال تعالى عن مؤمني ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال الله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. شرك المشركين الذين ادعوا وزعموا أن مع الله شركاء وشفعاء مثل ما قال في الآية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا هو الذي ينقض توحيد الألوهية وهذا الذي جاءت الرسل بإبطاله. ولهذا لا يشفع أحد إلا برضى الله تبارك وتعالى رضاه وإذنه سبحانه وتعالى. فإذا لم يرضى ولم يأذن فلا شفاعة. وهؤلاء الشركاء مربوبون مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. لو أن المشركين لهم ذرة من عقل لماذا لم يقولوا لهذه الآلهة التي أشركوا بها مع الله امنعوا الموت لا يأتيكم وابقوا مخلدين في هذا الحياة، ولكنهم يمرضون ويموتون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولما تقرؤون الحوار الذي ورد في آيات كثيرة في إبراهيم عليه السلام لما حاور قومه عن هذه الأصنام، هل يعقلون هل يسمعون هل 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 إلى آخره، كل هذا لاستنهاض الفطرة والعقل الذي ميز الله به الإنسان عن غيره. ولهذا تجدهم إذا حسبهم أمر مع شركهم لا يذهبون إلى هذه الآلهة، إذا ركبوا في الفلك وضربت بهم الأمواج قال الله عنهم أنهم يقولون إيش، دعوا الله مخلصين له الدين، يخلصون لله ويأرون لن ينقذهم من هذه الورطة إلا الله، فلما نجهم إلى البر والسوء إذا هم يشركون رجعا. وحديث كم تعبد قال سبعة ستة في الأرض واحد في السماء، لمن رغبك ورهبك قال الذي في السماء، قال فلا تعبد الذي في السماء ورهب الذي في السماء. فالله تبارك وتعالى هو الذي ينفع ويضر ويحيي ويميت ويخلق ويجير، وهو صاحب الأمر هو صاحب، ولهذا يستحق العبادة وحده. ولا وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله هو الشرك بعينه كما سيأتي معنا. وقد قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قال الطائفة من السلف كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه في مخلوق، فتحت هذا الكلام، أثبت له حقا لا يشركه في مخلوق. قال كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى، قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيها الأحبة، ولما كان الكلام أيضا على المتصوفة، هناك من يدعي الشرك الأكبر ويرى أن الأقطاب والأبدال والأولياء لهم تصرف في هذا الكون. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له لا أشركت يا محمد لا أحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، أنت محمد خاتم الأبدال، فماذا يقال لغيره صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام؟ إن كان رسول الله يقال له لا أشركت لا أحبطن عملك، عشان ماذا يقال لغيره؟ يقال له أقوى من هذا الكلام. فهؤلاء حتى تتجلى قضية يا إخوة يلبس فيها البعض وتلبس فيها يعني اتصال الناس الآن عبر وسائل الإعلام أن قضية الشرك الشرك يريدون حفر الشرك في الأصنام والأوثان والحجارة التي كان مشرك قريش يتوسلون إليها ويعبدونها من دون الله. أتدرون ما الهدف من وراء هذا؟ علشان يبنى عليها نتيجة. والآن ما في أصنام ولا حد يتوسل بها، إذا انتهى الشرك، ما في شيء اسمه شرك. هي هذا القضية. ولهذا كان أعداء الله يا نايم ولهذا كان أعداء الله أيام الانتداب البريطاني على مصر، أيام كرومر ودنلوب وغيرهم، يحرصون على هذه الحقيقة وغرسها في أذهان الطلاب. الشرك هو ما كان يفعله مشركو قريش حين يعبدون الأصنام والأحجار. طيب ينبني على، والآن أنت الشرك فلا شيء اسمه شرك ولا أصنام ولا أوثان. فالخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر التي كل من فعلها لغير الله أشرك بالله شركا صريحا، هذا كله يراد أن يسبل عليه الستار، وأن الشرك هو فقط هو عبادة الأوثان والأصنام، وانتهت عبادة الأصنام والأوثان إذن لا شرك. فينبغي أن يتفطن طالب العلم في هذا الأمر. جزاكم الله خير. قال: وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله. لاحظ، لأن الإيتاء الله يؤتي والرسول صلى الله عليه وسلم يؤتي، لكن التوكل أفرد فعل الله، الفعل الخاص بالله الذي يقول لله وحده. وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول. فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف العبد، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك. انتبهوا يا أخوان، فرق بين أن يقول حسبك الله والمؤمنين أيضا حسبك، لا، هنا يصير إشراك. لكن الله حسبك والله حسب المؤمنين، أي كافيك وكافي المؤمنين. قال: وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف النبي وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهمد. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، شوف هناك طاع وهنا يخشى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. هذا الأمر أيها الأحبة يعني من الأمور الهامة جدا، مع أنها ولله الحمد مما أخذ عرضا واسعا جدا في مناهج التعليم وفي كتب الدعوة وعند الدعاة وعند العلماء، إلا أنه سبحان الله يأتي من الأزمات التي تمر بالناس سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة ما يبين من فعلا أخلص توحيده لله ومن كذب في توحيده لله. فمثلا الإنسان حين يقرأ مثل هذه النصوص ثم يصاب بمصيبة، وكلنا معرضون لذلك، ولتكن مصيبة الموت فهي أعظم مصيبة، الذي آمن بالقضاء والقدر ووحد الله واعتمد عليه وتوكل عليه واتقى هو الذي سيقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أصابته: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يربط الله على قلبه ويخفف عليه مصيبته ويعوضه خيرا منها. والدليل على هذا أنه لما علمها لأم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قال: قولي يا أم سلمة اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي. قالت: وما خير من أبي سلمة يا رسول الله؟ قال: يا أم سلمة قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. انظر إلى الانقياد في الحال. قالت رضي الله عنها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وكانت تحب زوجها أبو سلمة رضي الله عنه حبا عظيما جدا. ومرت الأيام وانتهت أم سلمة من عدتها، ويوحي الله إلى نبيها يتزوج أم سلمة، فخطبها وتزوجها. ثم في يوم من الأيام جلس يحدثها، قال: أتذكرين معنى الكلام لما قلت لك في موت أبي سلمة: قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هل خلفك الله خيرا من أبي سلمة؟ يقصد من؟ يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. فضحكت وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وهل في الدنيا خير منك؟ لا، ما يقارن أبو سلمة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فهناك من الناس في المصائب من يخرج والعياذ بالله، وأبرزها يا أخوان الاحتجاج: يا ربي ليش خذت ولدي؟ يا ربي ليش موت أبوي؟ يا ربي ليش موت أمي؟ وهذا والعياذ بالله يخشى على صاحبه أنه قد يخرج. الكلام أو الألفاظ التي شرك الألفاظ الآن من أكثر أنواع الشرك، وإن كان في كثير من العقلة منا، لكن يكفي أنه يسمى شرك، وإن كان شرك الأصغر. لماذا لم يأذن صلى الله عليه وسلم ويسكت للرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا وخلق، قل ما شاء الله وحده. وفي الحديث اللي ما أرضانا قل ما شاء الله وشاء ثم ما شاء الله. فثم فرق، لأن في ترتيب ثم تراخي، لكن الواو فيها اقتران. فالناس يتساهلون في هذا الأمر، لا ينبغي يتساهل في هذه القضية. قضايا العبادة الذي يذهب إلى أصقاع، أنتم قد لا تدركون هذا في بلادكم لما من الله عليها من دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن لو ذهبت إلى بلدان أخرى ستجد في مناصب معينة أحيانا فلاح يا أخوان لا يعني يكثر على نفسه ويكثر على أسرته علشان يجمع ثمن لهذه البقرة أو الجمل أو النعجة، ثم يسافر المسافة الطويلة إلى قبر الولي فلان ويذبح يقول قربا للسيد فلان أو للولي فلان. يعني نعوذ بالله من أمور الضلال. أيضا الذين يرون أن الأولياء أو من يسمونهم الأقطاب لهم تصرف في الكون وإلى آخره، إذا ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله؟ فالذين يزهدون الأمة اليوم في بيان الشرك وخطره إنما هم واهمون، لأنهم لا يعرفون حقيقة دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا شوف الشيخ لما استشهد ما من نبي ولا رسول جاء إلى أمته إلا قال أعبد الله ما لكم من إله غيره. فالإله هو المطاع، فالطاعة والانقياد لا تكون إلا لو شوف كم من النصوص في الطاعة أطيع الله وأطيع الرسول، لكن في الأمور العبادية من الخشية من أمور القلب من التقوى الخوف لا، جردها لله وحده، جرد الأمر لله وحده. إلى هنا نقف عند الأصل الثاني ونترك المجال للأسئلة والاستفسارات سواء من الأخوة الحاضرين أو من المتابعين من معنا على الموقع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل الأخ الكريم يقول الكرامية هل يكونون بين الأشاعرة والمعتزلة؟ لا، حقيقة الكرامية لا يقارن بالأشاعرة، لأن الأشاعرة كما تعلمون الخلاف بيننا وبينهم في مسائل أقل من الخلاف بيننا وبين الكرامية. الكرامية والعياذ بالله قولهم كما قال الشيخ من أفحش المنكرات، لأن هذا دفاع عن المنافقين، والله تبارك وتعالى لم يحكم للمنافقين إلا بالخلود في النار بل في الدرك الأسفل من النار. نعم المنافق بإظهاره شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعصم رقبته من السيف في الدنيا، لكن عند الله خالدا مخلدا في النار. فالكرامية قولهم شر، ولا مقارنة بينهم وبين الأشاعرة، بل الأشاعرة من أقوى الطوائف التي ردت على الكرامية واستنكرت مذهب. نعم عندك صالح شيء على الجهاز؟ اقرأ السؤال، اسألوا من الموقع من السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول السلام عليكم، أحسن الله إليكم، هل اختلف أهل السنة والجماعة رحمهم الله في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية إيمانه أو كفره؟ طلال العولقي من بريطانيا.
شكر الله للأخ طلال، وأنا حقيقة سعيد جدا بمتابعة هذا الأخ الكريم. أنا ألاحظ في دروسنا كلها عبر الجهاز أن من المتابعين لهذا الدرس، فجزاه الله خير وزاد توفيقا. أخ الكريم، لا أعلم أن بين أهل السنة خلافا في قضية أبي طالب، وإنما الذي افتعل الخلاف هم الصوفية الذين يزعمون حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أكثر من حب أهل السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يغالطون ويكذبون. فإن الذين قدروا قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هم من سار على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. والذين يتصورون أنهم أحرص على الدين وعلى مثل هذه المسائل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء الراشدين بل ومن الصحابة، إنما هم في الحقيقة يقفون موقف المستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكلام الذي يقولونه لو أنه حق نحن نسألهم نقول إما أن يكون هذا الكلام الذي تقولونه حق علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كتمه، وإما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه ويجهل هذا الأمر وأنتم اللي علمتموه، فعلى أي جواب أجبتم فقد ضللتم والعياذ بالله. القضية واضحة وضوح الشمس. أبو طالب دافع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أخيه دفاعا مستميتا لا شك في ذلك، ولكنه حين حضرته الوفاة جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الخلق الذي وصفه الله بأنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ألا يعقل يكون حرصا على عمه الذي ناصره أكثر؟ ها يا أخوان، يكون أكثر ولا ما يكون أكثر؟ يكون أكثر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي لم يقصر على الإطلاق، بل بذل كل ما في وسعه صلى الله عليه وسلم. يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فكان الأشرار وجلساء السوء من صناديد الكفر من مثل أبي لهب وأبي جهل وغيرهم يقول أتبدل دين آبائك وأجدادك بدين محمد؟ ويستمر الصراع وهو على فراش الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر، وطواغيت الكفر من أقارب أبي طالب حاضرين، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الهداية. ما طلب منه قال قم صل، ولا قال قل كلمة لشهادة الإسلام، لأن يا أخواني مما يشهد لهذا حديث الصحابة الذي كان من المشركين، ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة فدخل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل المعركة وقتل، فدخل الجنة وهو لم يصلي لله ركعة. ليش أن يصلي لله ركعة؟ لأنه دخل وقت غير ما هو وقت صلاة، وقاتل وسبق عليه الذي قتل قبل أن يأتي وقت الصلاة الأخرى، فدخل الجنة ولما دخل الجنة؟ فدخل الجنة ولم يركع لله ركعة. فلو أن هذا الرجل اللي هو أبو طالب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ثم فاضت روحه لا كان من المسلمين، ولكنه لم يفعل، بل أصر أنه على ملة آبائه وأجداده. فحزن. لماذا يا إخوة؟ أيضا حزن رسول الله. راجعوا تفسير ابن كثير غير تفسير علماء الأمة الموثوقين عند قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كاد يتفطر قلبه، لأن هذا النصر عجيبة جدا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب جبينا، نصرة ونخوة، لكن الهداية بيد الله. ما 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 شهدوه على اللحظات الأخيرة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مات على الكفر. ولهذا من كرامة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه وضعه في أخف درجة من درجات النار، وهو يرى نفسه أشد الناس عذابا بينما هو في الحقيقة من أقل الناس عذابا. فهذا لن يجون الله. وأما ما ذكره السيوطي، السيوطي في هذا الباب خرافي مع علمه الواسع. السيوطي في كتبه وخاصة من كتاب الحاوي وغيره يعني حاول أن يستميت في الأشياء الضعيفة والموضوعة والدلالات الواهية على أنه مؤمن، وهذا كلام غير صحيح، بل جمهور علماء الأمة وسلفا وخلفا على أن أبا طالب مات على ملة آبائه وأجداده ولم يؤمن بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول أيضا أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل تعلمون أحدا من العلماء سواء المتقدمين أو المتأخرين له اهتمام خاص بنقض أدلة المبتدعين اللغوية في العقائد وأثر التوجيه النحوي في العقائد؟ أرجو أن تذكر لي بارك الله فيك بعض الكتب التي اهتمت بهذا الموضوع لأني في مكان بعيد عن العلماء.
الله يثيبك، وسؤالك سبحان الله يعتبر فتحا. كنت بالأمس أو أول أمس مع بعض طلاب مرحلة الدكتوراه في العقيدة، وكان يسألون عن الموضوعات، والموضوعات في العقيدة شحيحة جدا على طلاب الماجستير والدكتوراه. هذا الموضوع اللي سألت يا أخي يطرح موضوع رسالة أو رسالتين أو ثلاث رسائل في قضية الجهل أو جهل الناس بالألفاظ اللغوية ودلالتها وخطورة ذلك والجهل به على أمور العقيدة. ولعل الأخ الكريم يشير إلى ما ذكرنا سابقا لما تكلمنا عن صفة العلو، وكيف مثلا أن الأشاعرة ظلوا في باب العلو لما لم يعرفوا من حرف على إلا أنها بمعنى الظرفية، بينما تأتي على بمعنى إيش؟ بمعنى الظرفية، أو تأتي يعني لقول فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني داخلها عليها. الجهل بحرف الجر يؤدي إلى ضلال في الاعتقاد. فمثلا حين يقول الله سيروا في الأرض أو سيروا في مناكبها، أي عليها، وتقول محمد في الصف، حرفي هنا يأتي بمعنى على ويأتي بمعنى الظرفية، فالضلال في هذا ضلال كبير جدا. حقيقة لا أعلم إلى الآن أن أحدا أفرد هذا الموضوع في بحث مستقل، فإن كان عندك القدرة وفقك الله السامعين جميعا أن تبحث هذا الموضوع فهذا خير تقدمه لنفسك وللأمة، ويحتاج إلى تتبع وإلى دراسة دقيقة في كتب اللغة والنحو المتقدمة، وخاصة التي لم تتلوث بلوثة الأشعرية وغيرها. فمثلا عندك لسان العرب وغيره، مع أن كتاب ضروري لكل طالب علم، لكن ترى فيه شطحات حتى في هذا الموضوع من باب المعتقد الذي يحمله، لكن لما ترجع إلى كتب المتقدمين مثل ابن الأعرابي مثل غيرهم من أئمة النحو، وممكن تسأل المتخصصين في كتب المتخصصين في علم النحو واللغة فقهها، سيدلونك على المصادر اللغوية السابقة التي ليس فيها تأويل ولا تعطيل، ويعطونا وهي أوثق إلى التوثيق العلمي من المصادر المتأخرة. فما أعلم أن أحد أفرد هذا الموضوع ببحث، ولعل الله أن يسهل من أمثالك ومن أمثال السامعين من يبحث هذا الموضوع ويقدمه في بحث للأمة.
ويقول أيضا أحسن الله إليكم، تعرضتم في دروسكم السابقة للتدمرية عن أثر الفلاسفة في نشوء البدع بعد حركة الترجمة، ألا ترون أن في هذا العصر دور مشابه لدور الفلسفة، وهم أهل الاستشراء الذين حاولوا نسف معتقدات الأمة بتحقيقهم لكتب أهل البدع؟ فالسؤال كيف نحذر من أهل الاستشراء، وما هي المجالات التي استطاعوا منها غزو معتقدات الأمة حتى نتنبه أكثر لهذه المداخل؟ ختاما حفظكم الله يا شيخنا، نود منكم ذكر بعض الرسائل الجامعية التي اهتمت بكشف عوارض استشراق وأثره على الأمة.
حقيقة جزاك الله خير على السؤال، السؤال إجابته تستحق ساعة أو ساعتين، وأن يحضر له فعلا ما كتب في هذا الموضوع. الاستشراق هو من أخطر الأمور التي مرت بهذه الأمة، ذلك أنه كان هناك جهل وتقصير في نشر عقيدة التوحيد وعقيدة سلف الأمة، وكان هناك فتنة بحركة اليهود والنصارى اللي هم يسمون أنفسهم مستشرقين. ليش سموا مستشرقين؟ لأنهم درسوا علوم أهل الشرق أهل الإسلام، فتخصصوا في دراسة كتب اللغة والفرق الضالة، وعرفوا كيف يبحثون في اللغة العربية. ثم حدثت من بلاد المسلمين حركة البعوث، قبل أن يكون في بلاد المسلمين جامعات تمنح الدراسات العليا، تمنح درجات الماجستير والدكتوراه. فوقع، ما أقول كل من ابتعث أنه وقع في أحابيلهم، لا حاشا، بل هناك من رجع وهو أشد حربا عليهم ولله الحمد من أبناء هذه الأمة، لكن هناك من وقع فريسة لهم، بل هناك من لم يبتعث يبتعث إلى بلاد الغرب ولكنه تتلمذ فكريا على نتاج المستشرقين والاقتناع بشبهاتهم وترهاتهم، وأصبح تلميذا مخلصا لهؤلاء. كان الهدف كله يدور على الطعن في القرآن الكريم، على الطعن في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، على تشكيك الأمة في هذا الدين. وأبرز وألعن من حمل هذا اللواء هو قول زهر الذي يعتبرونه بتعبيرهم أخزاهم الله نبي المستشرقين. تعلمون هذا من تعابيرهم الخبيثة. ولا فهذا المجرم لم يبقى أمرا من أمور الشريعة إلا ما طعن فيه، وترك تراثا كبيرا جدا، وترك تلاميذ على مستوى العالم، ونشطت حركة الاستشراق. وتعجب فعلا من هذا الجلد العجيب الذي يبذلونه. أضرب لكم مثال يا إخوة حتى تدركون إيش إذا كان هؤلاء أعداء الله وما فعلوه، فكيف بك يا عبد الله، يا موحد، يا مؤمن، يا مسلم، يا طالب العلم، يا من كل ما تبذل في سبيل العلم عبادة، ويستغفر لك الحيتان في جوف الماء، وتضع الملائكة أجنحة رضا بما تفعل يا طالب العلم، كيف تكون كسول وأنت ترى أعداء الله يفعلون الأمر؟ ماذا فعلوا علشان يحصلوا للسنة؟ أنتم تعرفون كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، هل يجهل طالب علم هذا الكتاب الذي طبع في 7 مجلدات ضخمة جدا؟ هذا خدمة للسنة من وجهة نظر المسلمين لم يسبق إليه أحد. يأتي لك يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، إن بحثت في إنما عينت الحديث، إن بحثت في كلمة أعمال عينت الحديث، إن بحثت في كلمة النيات عينت الحديث. بيعطيك الكتاب موجود في البخاري جزء وصفحة، في مسلم جزء وصفحة، في أبو داود جزء، وهذا أمر. هم ما فعلوا يريدون خدمة دين الله، لا، هم فعلوا ليحصروا أمور السنة، ويصير أي نص يبغى يطلعه بسرعة، ثم يكتب عليه مقالة ويكتب على هذا وينشره ويبدأ يطعن. لكن يأبى الله إلا نصرة هذا الدين، وإن جندنا لهم الغالبون. سرقت نسخة وهي مطبوعة وقد طبعوها في عصور مضت لهم وفي مجامعهم ما يرى غيرهم، فسرقت. ولذلك اللي عنده صورة الطبعة القديمة يجد أن الحروف حروف من الطبعة الأوروبية، فيها ما يملى الحروف العربية الصافية، ثم سربت فطبعت في بلاد المسلمين، وقد شريت أول نسخة من لما أول طبعا يدخل بلاد المسلمين ب7000 ريال في وقتها، لما كانت 7000 يعني معدل اليوم ما يساوي 20,000 أو 30,000 قيمتها، وكان لا يشتري إلا المجامع والجامعات التي لها ميزانيات ضخمة. ثم جاءت عملية التصوير، وصور إلى الآن أظنها وصل سعرها 350 ريال والله الحمد، فتجد أي طالب أو أقل. فالمستشرقون أعداء فعلوا هذا الأمر للطعن في الدين. أما من ناحية الأفكار الضالة، فتراث السهروردي، تراث الحلاج، تراث غيرهم من أئمة الإفك والضلال القديم المنتسبين للإسلام أحيوا كتبهم، وكان الطلاب والطالبات الذين يأتون إليهم يجبرونهم على أن تكون أطروحة في الماجستير الدكتوراه كتاب كذا للحلاج أو كتاب كذا للسهر وردي. أو ليه؟ لأن يكون يتشبع بفكرة. بل أعظم من هذا، أحد الباحثين من لبنان مسلم كان يدرس في السوربون، فكتب عن حقوق المرأة في الإسلام، ولما انتهت الرسالة قال للمشرف لا بد أن تقول للإسلام هضم المرأة فيها، قال لا، هذا النصوص بين يديك، فقرر حرمانه من الشهادة وطرده من الجامعة. ويأتي واحد هل هو نصراني أو هل هو مسلم بالهوية ويكتم ما أراد هذا المشرف، أن الإسلام هضم حقوق المرأة ولم يعطيها حقها، وأن بحاجة أن تحرر نفسها من هذا الدين لتنال حقوقها، فأعطي الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة السوربون. الواقع أنه كتب في الاستشراق بحر أو سيل من الكتب والرسائل العلمية، لكن كان من الكتابات كتاب مصطفى السباعي رحمه الله وعالم سوري عن المستشرقين، من الكتابات التي كتب عنها أو عن المستشرقين نجيب العقيقي، مع أنه يجب أن يحذر لأن هذا الرجل أظنه ما أدري هو هل هو نصراني عربي أو مسلم عربي الله أعلم، لكن كتابه جيد في تبيين ما فعلوا، لكن مع الأخذ والحيطة فيما فعلوا. كتابات الدكتور محمد حسين رحمة الله عليه من أروع ومن الكتابات الرائدة القديمة التي كشفت عوار المستشرقين. أيضا شيخنا الشيخ محمد قطب حفظه الله له كتاب عن هذا، كتب كثيرة جدا جدا جدا، يعني ما أستطيع لو أني أعلم أو هل جاني هذا السؤال، لا راجعت مكتبتي وعناوين الرسائل، كتب بالمئات لا أبالغ، أنا يقول بالمئات مئات الرسائل وكتب عن حركة الاستشراق. والحمد لله أن شوكة الاستشراق الذي يقارنها بما صار في القرن الماضي عن ما هي عليه اليوم، يجد أن شوكتها اليوم منكسرة ولله الحمد. ليه؟ لأنه وجد ولله الحمد جامعات إسلامية في بلاد المسلمين ومنحت الرسائل وكشفت عوار هؤلاء المستشرقين، والدعوة والصحوة التي عمت العالم الإسلامي وإحياء كتب وتراث المسلمين المخطوط السابق لعلماء الأمة الربانيين من أمثال هذه الكتب اللي فيها درس الآن كتب الشيخ الإسلام وغيره، عرت صورة الأعداء وكشفت أظهرت الحق بجلاء. ويعني هذا جواب مختصر 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 جدا لأن مجال الاستشراق واسع، وجزاك الله خير. اي نعم الاخ الكريم يسأل عن انقطاعنا، نعم كنا انقطعنا اكثر من شهر عن الدرس جزاك الله خير بسبب موسم الحج والإجازة، لأن يحضر معنا من الأخوة المدرسين وبعض الطلاب والمتابعين معنا أيضا على الموقع من مدرسين وطلاب وغيرهم، من يعني دائما منهجنا في الإجازات أن نتوقف فيها، ولذلك توقفنا ما بين الدرس 23 والدرس 24 أكثر من شهر تقريبا، شهر وحدود 4 أيام أو 5 أيام. على العموم بالمناسبة يا أخوة أحب أن أنبه أن الدرس، لأن التوقيت كما تلاحظون تغير، فالدرس يبدأ الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة من كل يوم ثلاثاء إن شاء الله. على هذا المنهج سنواصل حتى تبدأ الإجازة الصيفية، وفي وقتها نعلن إن شاء الله. كما أني أطلب من الأخوة الحاضرين ومن الأخوة المتابعين معنا أن يقدموا لي مقترحاتهم سواء مرسلة أو بالهاتف أو على الموقع أو مشافهة، ما الذي على عشان نشوف إيش رغبة المتابعين، ما الكتاب المرشح للتدريس بعد التدمرية، فإننا دروس معدودة وننتهي إن شاء الله من التدمرية، فنريد أيضا أغلبية وجهة نظر الأخوة المتابعين معنا لهذا الدرس، ما هو الكتاب الذي سيكون بعد التدمرية. إلى هنا ننتهي، شكر الله لكم. بعد في أسئلة هات يا صلى، ما دام في سؤال هات.
ويقول أيضا بارك الله فيكم وأحسن إليكم، لدينا في بريطانيا مجموعة من الشباب يدعون إلى الخلافة الإسلامية ولا يعملون شيئا إلا فقط دعوتهم إلى الخلافة، لا يهتمون بالعقيدة بل ينكرون كثيرا من الأحاديث بحجة أنها تخالف العقل، ويسمون أنفسهم حزب التحرير. وهم منتشرين بكثرة في الجامعات، صراحة لقد احترت في التعامل معهم، وهم يريدون الخير لكنهم يخبطون خط عشواء، كيف توجهني يا فضيلة الشيخ؟ هل أقاطعهم؟
حزب التحرير هذا من الأحزاب اللي ابتليت به الأمة منذ أن نشأ على يد مؤسسة النبهاني، ويطنطرون حول هذه الكلمة ولم يفعلوا لدين الله شيء، بل المحزن المخزي الفاضح أنهم وصلوا في بعض مراحلهم إلى قولهم أننا في الفترة المكية، ف فالذي يزني والذي يشرب الخمر والذي يحضر المراقص هذا حلال لأنها في فترة أشبه بالفترة المكية. وهؤلاء أغرار يرد عليهم صغار طلبة العلم الذين في المرحلة الابتدائية الذين يعرفون أننا مخاطبون في وحي كامل ختم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن مخاطبون بآخر ما نزل وقد ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالفترة المكية والفترة المدنية هي على عهده صلى الله عليه وسلم ولحكمة الله التي أراد تبارك وتعالى أن يستمر هذا الوحي على 23 سنة. لكن بعد أن ختم الوحي وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أصبحت الأمة مخاطب بهذا الوحي كل المتكامل. هؤلاء من بدع أو من فرق الضلال الذين يجب إقامة الحج عليهم. نحن نقول كل فرقة تخالف منهج أهل السنة والجماعة يجب علينا إسماعها الحق، فإن استجابت فالحمد لله، لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وإن لم تستجيب فأنت أيها الداعية قد أقمت عليهم الحجة ويعني أعذرت إلى الله تبارك وتعالى أنك قمت بما هو مطلوب منك، ولا عليك ألا يهتدوا بعدما بذلت جهدك. فيكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي والرسول يوم القيامة يأتي النبي معه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد وهو نبي مع وحي من الله. يعني واجبنا الدعوة والإبلاغ. أما من ناحية العلاقة بهم فأنا أقول إذا كانت العلاقة بهم علاقة قائمة على أنك تدعوهم وتسمعهم الحق، تسمعهم كلام أهل العلم، تبحث أنت لهم المسائل وفعلا تشوف هل هؤلاء جادون في الرجوع إلى كتب أهل العلم، فالحمد لله أقم عليهم الحجة. وأما إذا كان الهدف فقط هو ما عليه من هذا النقاش الصفصطائي، هل البيضة من الدجاجة ولا الدجاجة من البيضة، وأنه والله ما هدفهم إلا الخلافة، أي خلافة يأتون بهم وهم لم يقيمون دين الله في أنفسهم ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يتفقهوا بدين الله ويتهجمون حتى على الأحكام الشرعية، ويقول قائلهم في بعض البلدان للشباب الحمد لله لا عليكم أن تذهبوا إلى المسارح وإلى دور الخمر وإلى هذا، فإننا في فترة مكية. هذا والعياذ بالله يعتبر من أشد الناس بدعا وضلالا وخروجا على منهج أهل السنة والجماعة. فإذا كان أصروا على ما هم عليه عليك باجتنابهم وعدم الاختلاط بهم. إلى هنا ننتهي. شكر الله لكم حسن أوصاتكم وحسن متابعتكم. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.